إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا في كتاب منار السبيل سنن الصلاة الفعلية، أود أن أنبه على ظاهرة تنتشر بين الناس، وهو لبس بعض الأسورة الفضية أو الذهبية أو ما إلى ذلك، أو النحاسية أو الحديدية، بدعوى أن فيها خاصية طبية تشفي من بعض الأمراض. وهذا العمل أخشى أن يكون ذريعة إلى الوقوع في الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تعليق التمائم والأسورة ونحو ذلك. لا، فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ولما رأى في يد رجل حلقة من صفر، يعني من نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. والواهنة مرض يأخذ في المناكب والمفاصل، لعله فيما يظهر والله أعلم الروماتيزم أو الروماتيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني لا تزيدك إلا مرضا في قلبك تعلقك بغير الله سبحانه وتعالى. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا في يد رجل من الحمى، ثم تلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتعليق هذه الأسورة بدعوى أنها تنفع لأمراض معينة، الذي يظهر والله أعلم أنها لا فائدة فيها ولا يمكن أن تنفع من الأمراض، لأنها ما الخاصية التي تجعلها، يعني ما هي المادة التي تدخل للجسم حتى تنفع من هذه الأمراض؟ ليست يعني وصفات طبية ولا يعني أشياء تدخل إلى الجسم ينفع الله بها. فعلينا أن نحذر من هذا، لأنها قد تجر إلى تعليق الأساور التي يخرجها الكهان والسحرة، ما يسمى بالمعضد وغيره مما يجعله الكهان على أيدي بعض المتعلقين بهم، بدعوى أنها تشفي من العين أو من بعض الأمراض. فانتبهوا لهذا: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فقد أشرك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وسنن الأفعال، وتسمى الهيئات، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه ورفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. الحديث متفق عليه.
انتهينا من السنن القولية في الصلاة، وهي 11 سنة، والآن نبدأ في السنن الفعلية التي تتعلق بحركة الأعضاء. وأول هذه السنن الفعلية هي رفع اليدين حذو المنكبين أو إلى شحمة الأذنين في 4 مواضع، في 4 مواضع، وأحاديثها متفق عليها. الموضع الأول عند الركوع عند تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر هكذا مفرجتي الأصابع، يمكن إلى هنا ويمكن إلى المنكبين هكذا الله أكبر. والموضع الثاني عند الركوع، عندما تهوي إلى الركوع ترفع يديك حذو منكبيك أو إلى شحمة أذنيك. والموضع الثالث عندما ترفع من الركوع. والموضع الرابع عندما تقوم من التشهد الأول، فعندما تقوم من التشهد الأول ترفع يديك حذو منكبيك أو إلى شحمة أذنيك مع التكبير، متزامنا مع التكبير. والعجيب أن بعض الذين لا يرفعون ليس عندهم أي مستند فيما ذهبوا إليه في بعض المذاهب المتأخرة، وكما يقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاءت السنة فالزمها وإياك وأقوال الرجال التي تصرفك عن السنة، وإياك والتعصب لهم أو التعلق بأقوالهم تاركا للسنة، فإن اتباع السنة هو طريق الجنة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الحديث الذي صحه بعض المتأخرين كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان صلى الله عليه وسلم يرفع في كل خفض ورفع.
نعم، بعض العلماء يرى أن رفع اليدين مع كل خفض ورفع، وهذا مختلف في صحته وضعفه، وبعض مشايخنا يصححه. نعم.
قال ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته لحديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى، الحديث رواه أحمد ومسلم رحمهم الله. وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، الحديث رواه أحمد. نعم.
الثاني وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، والمصنف رحمه في الصلاة يعني هكذا، والمصنف رحمه الله أخذ بهذا الحديث وهو ضعيف، ووضعهما تحت السرة، بل إنه من الأمور التي قد تستحيل إلا أن ترخي نفسك وتنحني قليلا حتى تضعها تحت السرة، والحديث ضعيف. والحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة هكذا على الصدر وليس تحت السرة، أما ما كان ورد فيما تحت السرة فهو مرجوح وضعيف، والروايات الصحيحة على خلافه، وعمل المسلمين على خلافه، يضاف إلى كونه من الأمور التي قد تصعب، يعني معنى ذلك أنه قد يضع يديه على عانته وهذا غير مناسب أبدا، فضلا عن ضعف الحديث الذي استدلوا به. فالصحيح هو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على ماذا؟ على الصدر هكذا، ويحرم السدل، بل إنه من البدع التي أحدثها الناس. وما روي عن ابن القاسم رحمه الله تعالى أن مالكا سئل عن الاعتماد فقال لا أعرفه، وقالوا الاعتماد المقصود به ماذا؟ القبض، لا يصح هذا وهم، فإن صح فالاعتماد غير القبض، غير القبض، وإنما هو الاعتماد على عصا أو على جدار أو نحو ذلك. معنى قول لا أعرف يعني غير وارد في الشرع، غير وارد في الشرع. والمروي عن المال عن الإمام مالك رحمه الله في موطئه هي أحاديث ماذا؟ القبض. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. من العجيب أن نترك ما رواه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله في موطئه من وجوب من مشروعية قبض اليدين في الصلاة وعدم السدل، ونأخذ بأقوال بعض المتأخرين أو المتعصبين الذين لم يأخذوا بالأحاديث الصحيحة وإنما يأخذوا ببعض المفاهيم الفقهية الخاطئة. فإذا العجيب هذا، وهذا من أعجب العجب، كيف الإمام مالك يروي أحاديث القبض وأنت تدعي أنك على مذهب الإمام مالك في الفقه ثم تخالفه فتسدل يديك وأنت تصلي هكذا؟ هذا حتى الخشوع يذهب إذا سدلت يديك، ليس هناك خشوع، إنما لو فعلت السنة فإن وضع اليدين على الصدر يكسبك خشوعا واستسلاما واستكانة لله سبحانه وتعالى. فإياك يا عبد الله أن تقلد بعض المتأخرين، وخذ بالأحاديث الصحيحة الثابتة عند الإمام مالك وعند غيره من أئمة الهدى والدين، وهي القبض في الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى موضوعة على الصدر. نعم،
صلى الله عليكم. لعله يعذر لهم أن قولهم من باب في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالكي.
هذا البيت فيه ضلالات عجيبة، في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالكي. أولا أنا أسأل الإخوة، هل هذا حديث ولا شعر نظم؟ ها؟ شعر ونظم. طيب، عندنا حديث يوجب القبض، وعندنا شعر يقول إن مذهب مالك غير القبض، نأخذ بالحديث ولا نأخذ ببيت الشعر؟ ها؟ نأخذ بالحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سؤال آخر، إذا كان هذا المدعي صادقا في اتباع الإمام مالك، فلما يقول في عقد الأشعري؟ لما لا يأخذ بعقيدة مالك التي هي عقيدة السلف؟ لأن عقد الأشعري الذي يدعون هو تأويل الصفات إلا سبعا منها، والباقي يحرفونه عن معانيه. ثم أيضا إن كان صادقا في اتباع مالك، فلما لم تتبعه في السلوك والطريقة والمنهج؟ لأن منهج مالك رحمه الله وعقيدته وفقهه كله مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وهو الذي يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى
ثالثه،
نعم، ونظره إلى موضع سجوده لما روى ابن سيرين رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء
يقلب.
نعم، لما روى ابن سيرين رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال فطأطأ رأسه. الأثر رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه. قال وهو مرسل. قال أحمد رحمه الله: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده.
هذه السنة هي النظر إلى موضع السجود، وهذا الأثر الذي نقله المصنف وإن كان فيه كلاما إلا أنه مؤيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى داخل الكعبة، فإنه كان ينظر إلى موضع سجوده، وهذا حديث صحيح مرفوع لا إشكال فيه، فهو معاضد، بل هو الأصل، وهذا مؤيد له وإن كان مرسلا. فالصحيح هو النظر إلى موضع السجود، أما الالتفات يمينا وشمالا، أما النظر إلى الكعبة، أما النظر إلى القبر، أما النظر إلى كذا وكذا، فهذا محرم وقد يشغل حتى عن الصلاة. فاجعل نظرك في موضع سجودك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى داخل الكعبة أنه كان ينظر إلى موضع سجوده. نعم.
صلى الله عليكم. مثل ما قلتم الحديث أوراده الشوكاني رحمه الله وقبله الجد في المنتقى وهو صحيح، ويعضده قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يلتفت يمينا وشمالا قال ذاك
اختلاس
يختلس الشيطان من صلاة.
نعم هذا هو. نعم فضل.
قال رحمه الله وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه.
يعني يرى هنا أن السنة هي التفرقة بين القدمين، ويرى بعض العلماء إلزاقهما ببعضهما، والذي يظهر أن إلزاقهما حال الوقوف أمر قد يكون في حكم المستحيل، فيقف وقفة وسطا لا يفرق لا يجافي بينهما كثيرا ولا يصفهما بحيث يصعب عليه أن يلزق يعني القدم بالقدم، هذا أمر قد يتعذر، وقد حاولنا تجربته ما استطعنا. فإذا الأولى أن تسلك طريق الوسط، لا تجافي وتفتح رجليك بحيث تزاحم الناس، ولا يعني تضغطها بحيث تكلف نفسك ما لا تطيق، هذا هو الصحيح. نعم.
قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله لحديث أبي مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولحديث أبي حميد الساعد رضي الله عنه المتقدم.
نعم. السنة في الركوع أن تقبض بكفيك على ركبتيك مفرجتي الأصابع مع اعتدال ظهرك كما تقدم لنا في الأركان، كان يعدل ظهره حتى لو وضع عليه القدح لما سقط، وكان لا يصوب رأسه ولا يصعده، يعني لا يرخيه ولا يصعده، بل يكون معتدلا واضعا كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع مع التجافي بين اليدين والرجلين. هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتقيد بها. نعم.
قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الحديث رواه الخمسة إلا أحمد.
في الحقيقة هذه المسألة من المسائل التي الخلاف فيها شائك وطويل عريض، هل تهوي على يديك أم على ركبتيك، وهل تسبق ركبتيك يديك أم العكس عندما تهوي إلى السجود. والمتأمل للأحاديث الواردة حديث وائل بن حجر الذي سمعناه ويقابله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه، وحديث وائل بن حجر متكلم فيه بل هو ضعيف. والحديث الصحيح هو وليضع يديه قبل ركبتيه حديث أبي هريرة، ولا يقبل دعوى انقلاب السند أو انقلاب الكلمة، وأن الأصل وليضع ركبتيه قبل يديه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وانتصر له كثيرا، وذكر 10 أقوال كلها محتملة، والذي يظهر هو رجحان تقديم اليدين على الركبتين لحديث أبي هريرة الذي هو صح من حديث وائل بن حجر وليضع يديه قبل ركبتيه، ودعوى القلب في الحديث دعوى ضعيفة جدا تحتاج إلى دليل، فالحديث صحيح لا مطعن فيه، ولا نقول بالقلب في مثل هذا الحديث. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد يعني هو إذا انتصر إلى قضية يحضر كل ما يحضره فيها ويسرد أمورا إذا اقتنع بها يعني من الصعب أن يرجع عنها رحمه الله، وليس هذا تعصبا منه رحمه الله، لكن هذا الذي أدى إليه ماذا؟ اجتهاده رحمه الله رحمة واسعة. لكن الحديث الأولى هو الأخذ، ولكن الأولى هو الأخذ بالحديث حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. ثم إذا نظرت إلى الواقع فإن وضع اليدين قبل الركبتين فيه راحة، لا سيما لأمثالنا كبار السن، يعني إذا قدم يديه يستطيع أن يتكئ على شيء يساعده على السجود بشكل سلس وسهل إن شاء الله. نعم
الله عليكم. من ملح كلامه العلم رحمه الله
قضيت بروك البرعير،
إن شيخ الإسلام رحمه الله أثر في تلميذه ابن القيم إلا في مسألة الحدة في يعني الانتصار للرأي رحمه الله.
صحيح، كلاهما من خيرة أئمة السلف، لكن ابن القيم إذا انتصر لشيء. أما في العقيدة فلا خلاف بينهما أبدا أبدا، وأما في مسائل الفروع فقد يختلف مع شيخه في مثل هذه القضية، وفي مثل كما سيأتينا وجوب حج التمتع ومسائل أخرى ربما نعرض لها مستقبلا إن شاء الله.
قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقدم.
يعني المقصود كما تقدم لنا أمرت أن الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هما الركبتان والكفان والجبهة والأنف وصدور القدمين موجهتين إلى القبلة. والسنن هو من السنة تمكين هذه الأعضاء، هو عموما إذا وضعها على الأرض كفاه ذلك، لكن الأولى بل لعله يكون من الواجبات أن يمكن جبهته ويديه ورجليه من الأرض. وأما الركبتين فيعني لا يشترط أن تلامس الأرض، لكن هي تكون على الأرض مع وجود الحائل الذي سجد عليه لئلا ينكشف شيء من فخذيه. فيعني هذا هو المقصود من تنبيه المصنف هنا في هذه المسألة. نعم.
قال ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، وفي حديث ابن بحينة رضي الله عنه قوله كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، الحديث متفق عليه. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه أيضا ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة.
هذه عدة سنن أجملها المصنف واستند فيها إلى حديثين، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما، فيعني عنه وعن ابن بحينة، وهي عدة سنن يعني خلاصتها التجافي بين أن يجافي بين عضديه وأن يجافي بين عضديه وإبطه وجسمه وأن يجافي بين فخذيه لا يلزق الركبة بالركبة، وأن يكون وضع كفيه حذو منكبيه لا يبالغ فيمدهما كثيرا، وكذلك أن يعني يجافي بين بطنه وبين فخذيه فلا يجعل البطن يتكئ على الفخذين بحسب ما يستطيع. أما لو وجد زحام فلا يضايق المسلمين من أجل تطبيق هذه السنة، يعني أحيانا قد يضطر أن يضم رجليه إلى بعضهما وبطن إلى فخذيه وعضديه إلى جسمه بسبب ماذا؟ الزحام. فلا يتشدد من أجل تطبيق هذه السنة ليؤذي الآخرين. نعم.
صلى الله عليكم فاتنا أحسن الله إليكم. شذوب بن القاسم رحمه الله، عبد الرحمن بن القاسم العتقي، أنه في المدونة قوله كان ضمن الكلام في النفل استناد في النافلة لا في الفريضة، وقد يأتي كلام المصنف رحمه الله
هذا التفريق. نعم. لا مستند له ولا دليل عليه. نعم.
قال ورفع ما أدري نقف حسن الله إليكم لحقوق الحجاج
بقي كثير، لأن بودنا الأسبوع القادم نبدأ يوم الأربعاء القادم نبدأ بالحج، وكان عندنا ولا فرصة السبت والأحد لأن الشيخ حسين غير موجود، لكن غدا في المساء عندي سفر للمناصحة.
نعم تقبل الله.
يومين.
نعم.
ولا الأسبوع اللي بعده إن شاء الله نأخذ 5 أيام متوالية بما فيها السبت والأحد إن شاء الله تعالى،
إذن
لأن فضيلة الشيخ حسين وفقه الله مسافر.
أحسن الله إليكم حقوق الحجاج.
طيب سيلة. خلص إذا نكمل ما تبقى فيما بعد ثم نبدأ في الحج إن شاء الله. فضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول من أسئلة اليوم، يقول ما زلنا مع المشايخ الصالحين الكبار الذين يعبدهم البعض من دون الله عز وجل، يقول الشيخ ولي الله كذا كذا يطريه يقول يمنعنا من الحج ولا يستطيع أحدنا أن يحج إلا من دون علمه، هل الحج من دون علم الشيخ ينقص من أجر الحج؟
الولي يا عبد الله ومن آمن بالله واتقاه أيا كان مكانه وأيا كان بلده وأيا كان شكله أو لونه، وليس الولي هو من يدعى أنه يعلم الغيب أو أنه يعني يتعلق به من دون الله كما يفعل بعض الناس، ولا أدل على ذلك من هذا السؤال. وإني أنصح الأخ السائل وفقه الله أن يكفر بهذا الشيخ وأن يبتعد عنه وأن يعتقد أنه طاغوت إن كان صادقا أنه يمنعه من الحج، فإن أطاعه بترك الحج فقد عبده من دون الله، إن أطاعه بترك الحج فقد عبده من دون الله، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، الحج ركن من أركان الإسلام، فإذا أطعت هذا الطاغوت في ترك الحج وهو لم يأذن لك بالحج فقد عبدته من دون الله، معنى ذلك أنك أطعته في ترك فريضة عظيمة وأنت قادر عليها. شروط الحج هي الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة، يعني القدرة على النفقة وتأمين العيال حتى عودتك، هذه شروط. من زاد أي شرط آخر فهو شرط طاغوتي، بل تزيد المرأة شرطا وهو وجود ماذا؟ المحرم، أن تحج مع محرم لها، ولا يحل لها أن تحج مع غير محرم. فهذا الطاغوت الذي يقول لك لا تحج إلا بإذني، هذا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وهذا شأن الطواغيت، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ما حكم الحج؟ ركن فرض، فرض الإسلام، فرض الإسلام. من يمنعك منه وأنت قادر عليه من شيوخ الطرق؟ فلا شك أنه طاغوت من الطواغيت، فإياك أن تطيع الطاغوت. وقد قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى
الله لهم
الله أولئك
لهم البشرى.
لهم البشرى فبشر عباد. نعم. سبحان الله. أولئك لهم البشرى، إذا كفرت بالطاغوت لك البشرى عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يقول لك لا تحج إلا بإذني أشهد الله على أنه طاغوت، ولكن أنصحك أن لا تبالغ، إن كنت قد ظلمته فأمرك إلى ربك، أنت مسؤول عن ذلك. أما إن كنت صادقا في أنه يمنعك من الحج فلتكفر به وبأمره، لأنه هنا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. فاتقوا الله عز وجل ولا تتعلقوا بغير الله من البشر. هؤلاء استعبدوا الناس، هؤلاء الطرقيون استعبدوا الناس. كيف استعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ الله كفل الحريات للناس وليس الغرب، وليس هؤلاء الطواغيت. أما هؤلاء الطواغيت فقد اتخذوا مريديهم أرقاء يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، اتخذوهم أرقاء ينذرون لهم ويذبحون لهم ويقفون عليهم بعض أموالهم، يوقفون عليهم بعض أموالهم. لذلك فإن هؤلاء الطواغيت هم من أعظم أكلة أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. حتى إذا ولد لهم مولود، إذا ولد مولود جديد يذهبون به إلى هذا الطاغوت ويحلق له رأسه، ولا بد أن يكون معه قماش له اسم نسيته، هذا القماش معين صمن الصوف يهدى إلى هذا الطاغوت، نسيت اسم القماش، ومعه ذبيحة خروف، ومعه شيء من الذهب والفضة، كلها تسلم إلى من؟ إلى هذا الطاغوت، من أجل أن يبارك لهم الولد، أي من أجل أن يفسد لهم الولد والعياذ بالله. فهؤلاء طواغيت ولا شك، طواغيت احذر منهم يا عبد الله، احذر من هؤلاء، لا تتعلق بهم. والله إن بقيت على تعلقك بهم أنصحك ألا تحج. لماذا؟ لأن حجك ماذا؟ باطل. ولا تصلي لأن صلاتك باطلة، ولا تصوم لأن صومك باطل، ولا تتصدق لأن صدقتك باطلة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. احذر يا عبد الله من التعلق بهؤلاء الطواغيت، أكلة أموال الناس بالباطل. يعني هذا أمر أعظم من عبادة اللات والعزة ومناة وهبل. والله هذا الشرك أعظم من شرك قريش وقوم نوح وقوم ثمود عاد وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم الصابئة، أعظم، لأنهم يعتقدون أنه يملك من دون الله شيئا. أما المتقدمون من المشركين فإنهم يتصورون أن هؤلاء الطواغيت شفعاء عند الله. أما المعاصرون الذين وهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أبطلوا تلك الأعمال بالتعلق بأولئك المشايخ. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تعلق بربك وحده، طبق قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. طبق مع هؤلاء الطواغيت قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من الآن من هذا المكان الطاهر من مسجد رسول الله أعلن كفرك بهؤلاء الطواغيت. يقول الله تعالى: فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ذب العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. انتبه يا عبد الله، اكفر بهم الآن هذه اللحظة، قل كفرت بهذا الطاغوت الذي يمنعني من الحج ويطلب مني أن أذبح له أو أن أنذر له أو أن أعطيه مالي أو أن أفعل له كذا وكذا. الآن أعلن براءتك منه وأعلن كفرك به وأسلم من جديد من هذه اللحظة. نعم،
صلى الله عليكم.
وأرجو أن تبلغوا هذه الأمانة، نعم، إلى سائر أقطار المسلمين الذين تفدون إليهم، نعم، الذين تعودون إليهم.
نعم، صلى الله عليكم. السؤال الثاني قريب من هذا، في بابه يقول، يسأل عن حكم أولاد النور. أولاد النور،
أولاد النور،
نعم. يقول عندنا في بلد إسلامي مشهور، يقول الشيخ صاحب الطريقة الكبيرة يقول عنده ليلة في السنة مرتين يجمع الأتباع ويطفئ
الأنوار،
الأنوار، ويختلط يقول الرجال بالنساء، فأي مولود ولد من تلك الليلة يسمى ولد النور.
نعوذ بالله.
السؤال في كتاب الشيخ أن ذلك الولد محرم على النار، هل هذا صحيح؟
نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله. بل هم أولاد الزور وليسوا أولاد النور، يستحلون الزنا والمحرمات، وقد قال الله وهذا من طاعة علماء الطواغيت في تحليل الحرام وتحريم الحلال. أنا ما كنت أتصور أن هذا يقع عند من ينتسبون إلى الإسلام، لكن إن كان وقع فهو كفر بالله تبارك وتعالى واستحلال لما حرم الله عز وجل. وقد أجمع أهل العلم على أن من استحل أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو إيش؟ فهو كافر. من استحل أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، معلوم التحريم من الدين بالضرورة فهو كافر. كذلك من أحر من حرم حلالا كذلك فهو كافر، ومن أحل حراما فهو كافر، والذي يطيعه كافر مثله لأنه عابد له من دون الله. فعلينا أن نحذر هذه. إذا سمعها، أنا أسألكم يا مسلمون، إذا سمع الكفار ولا سيما اليهود والنصارى، إذا سمعوا مثل هذا منسوبا للإسلام، ما النتيجة؟ يظنون أنه من الإسلام ويترتب عليه أنهم يعتقدون أنه دين فاسد وبالتالي لن يهتدوا إليه. فبين لهم الدين الصحيح بقال الله وقال رسوله، أما ابن النور هذا فهو ابن الزور والعياذ بالله. نعم،
وكونه لن تمسه النار،
وقولهم لن تمسه النار، هذا قول على الله بغير علم وادعاء كاذب، وهو نفسه لا ذنب له، فإن يعني كان مهتديا سائرا على الجادة وترك هذه الطرق كلها فيكون إن شاء الله مسلما ويرجى له الجنة. أما إن كان على منهج هؤلاء القوم فلا ومات على ذلك فلا شك أنه من أهل النار. نعم،
سائل كريم يقول: ما رأي سيدي الشيخ في حجي، يذكر وفقه الله بأنه كان مروج للمخدرات، يقول وقد جاء للحج، هل يؤثر هذا في حجي؟
نعم، أولا بارك الله فيك، لا نقبل هذا الإطراء، لا سيدي ولا غير ذلك. قل يا أخي، إن كنت تحبني في الله فقل يا أخي، ودعك من هذا الغلو الذي ألفته في بلادك وفقك الله، وأنا لا أرضى بمثل هذه الألقاب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا عبد الله، إن كان حجك من ثمن هذه المخدرات فلا حج لك، فاجتهد إن كان عندك مال حلال أن تسخره لحجك، وتتخلص من ثمن المخدرات ولو أن تنفقه بنية التخلص في مشاريع عامة للناس، في مشاريع عامة للناس كسفلة طريق أو شق طريق أو دورات مياه ونحو ذلك، ولا تستنفقه على عيالك ولا تحج منه ولا تتصدق منه، فإن ذلك غير مقبول. فاجتهد أن يكون ما تحج به مال حلال. نعم
فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ذكرتم سلمكم ربي تحريم لبس الحلقة.
نعم.
يقول: من المشتهر عندنا في بلدنا أن الدبلة لا تأخذ حكم الحلقة، يقول: وإذا فسختها طلقت زوجتي، كيف التوبة منها؟
حول ولا قوة إلا. أولا الدبلة عادة يهودية ونصرانية، السنة أن تتختم هكذا مثل الخاتم الذي لعلكم ترونه الآن في يدي من الفضة في الخنصر، الخنصر آخر إصبع هنا، هذه سنة. وأما الدبلة التي قلدنا فيها اليهود والنصارى ويعتقد أحدهم أنه إذا فسخها طلقت امرأته، فهذا يعني لا شك أنه من آثار من التشبه باليهود والنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ويقال إن أصلها هو ما يسمى بالخاتم السليماني التي هي النجمة اليهودية السداسية، يقال هذا. لكن على أي حال إذا لبست هذه الدبلة في هذا الإصبع فهو محرم، وإذا علقت بالنكاح بالزواج والطلاق فلبسها محرم البتة، ويتشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالبس خاتما في من الفضة في خنصرك سواء في اليسار أو في اليمين، كل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يكون من الفضة فقط. نعم.
حكم الزوجة إذا فسخ.
أما إذا فسخت الدبلة لا علاقة للزوجة بهذا الأمر إلا إذا تلفظت بالطلاق. نعم.
سأل الله إليكم. يقول:
ولكن البعض هي تفسخ، هي تطلقه، ها؟ يعني هي تفسخ الدبلة تقول كأنك تقول كأنها تقول له: لقد طلقتك. فصار الأمر بيدها، وهذا كله من عادات الجاهلية الجهلاء والضلالات العمياء. نعم.
السائل الكريم يقول: هل يجوز حج الولد قبل والديه علما بأنه غني؟
ينبغي له أن يحج ويحجج معه والديه، فإذا كان المال له يحج بنفسه، وينبغي له أن يأخذ والديه معه أو يحججهم في أي وقت مناسب، لكن لا ارتباط لحجه بحج والديه، إنما ينبغي له، يعني ينبغي إن لم يكن واجبا عليه أن ينفق عليهم حتى للحج إذا كان قادرا على ذلك، ولكن هم معذورون إذا لم يدفع عنهم ذلك. وحجه لو حج حجه صحيح، لكن ينبغي له أن يحج، أن يأخذ والديه معه أو يرتب لهم حجة في وقت آخر إن شاء الله. نعم.
يقول السائل الكريم: عندنا في بلدنا كذا المشهور بلد إسلامي، عاصمة بلد إسلامي مشهور، يقول: 5 مساجد أكبرها هو الذي تقام فيه الجمعة، إمامه يكتب الحجب ويعلق التمائم على نفسه وعلى الناس، يقول: يصعب علينا إقامة الجمعة ثانية، هل نصلي معه؟
أولا تعليق التمائم محرم مطلقا حتى ولو كانت من القرآن، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندما قال: فمن تعلق تميمة فقد أشرك، ما قال إلا إذا كانت من القرآن. وثانيا حبذا لو نظرت إلى ما في هذه الحجب، فإن كان فيها أسماء خفية، أسماء شيطانية، فهذا مشرك، لا تصلي خلفه ولو تركت الجمعة، لا تصلي خلفه ولو تركت الجمعة، لأن تعليق الحجب هو باب من أبواب الشرك، فإن اعتقد أن هذا الحجاب يجلب له خيرا ويدفع عنه شرا فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. فعلينا أن نحذر. ثم إن أكثر هذه الحجوب التي طلعنا عليها كلها فيها أسماء مجهولة، فلعلها تكون أسماء لبعض الشياطين الذين يدعونهم من دون الله. وهذا الذي يكتب الحجوب في الغالب إما أن يكون دجال، أو هو دجال في جميع الأحوال، أو يكون متعاملا مع من؟ مع الجن، مع الشياطين، يخدمونه مقابل أن يعبدهم من دون الله، أو يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. فلا تذهب إليهم يا عبد الله ولا تعلق تلك الحجب فإنها باطلة. ومن يسمعني ممن عليه حجاب معلق أناشده بالله أن ينزعها وأن يرميها وأن يحرقها، لأنه يخشى أن يكون فيها ذكر الله. لا أقول ارميها في الزبالة، خشية أن يكون كتبوا فيها ماذا؟ اسم الله عز وجل. لكن انزعها وأحرقها، فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له. الحافظ هو الله وليست هذه الحجب يا عبد الله، والله هذه الحجب لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفعك، بل توقعك في الشرك. وإن اعتقدت أنك إن نزعت هذه الحجب مسك ضر فهذا شرك بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فانزعها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزع هذه التميمة، انزع هذا الحجاب الذي علقه عليك الطاغوت، انزعه وارمي به وأحرقه بالنار. فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له، كما يقول أن تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، كما بين ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخلاصة الجواب أحسن الله إليكم، يصلي وراء هذا؟
لا يصلي خلفه، لأن ما اطلعنا على حجاب إلا وجدنا فيه دعاء لغير الله. نعم. حتى ولو ترك الجمعة. نعم.
قريب منه أحسن الله إليكم يقول بالنسبة للصوم لا 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 يصومون حتى يرى الشيخ الهلال بنفسه ولو رآه غيره من أهل البلد، ما الحكم؟
يعني الحكم كما تقدم في مسألة الحج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. أما كوننا يعني لا نصوم إلا إذا رآه شيخ معين بدعوى أنه يراه وأنه يطلع عليه حتى ولو لم يره، فهذا من فعل الطواغيت أيضا، من فعل الطواغيت. نصوم إذا رآه أي واحد من المسلمين، ولا نتعلق بهذا الشيخ أو الطاغوت الذي يتحكم بهذه الأمور. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. الأخير. نعم.
السؤال الأخير، الولد المبارك يقول هل إتيان زوجتي في البلاد الشريفة في الحرمين الشريفين يؤدي إلى بركة الولد وصلاحه؟
لا فرق يا عبد الله بين أن تجامع زوجتك في المدينة أو مكة أو تجامعها في الصين أو أمريكا واليابان، والله لا فرق. المهم أن تطبق السنة، إذا أردت أن تأتي أهلك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أما أن الحمل الذي يأتي نتيجة للوطء الذي حصل في مكة أو المدينة ويسمونه الولد المبارك فهذا غير صحيح، هذا أبدا غير صحيح أبدا، هذا كله دجل. ومن قاله لك فقل له كذبت على الله وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذر يا عبد الله من هذه الخرافات كلها، واجتهد في العمل بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى درس الغد إن شاء الله في الكرسي الغربي الشرقي الغربي الفجر بعد الفجر إن شاء الله بين بابي قباء والهجرة، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر إن شاء الله، وذلك في تفسير الإمام السعدي. ونترك مساحة للأسئلة إن شاء الله. وفق الله الجميع العلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.